اوكي، توقفنا عند أنتوني ستور. هقرأ كمان مرة. هناك اتفاق عام على أن ما يبتلى به المرء في الحاضر يمكن أن يوقظ لديه مشاعر مؤلمة تتعلق بما سبق أن ابتلى به في الماضي، وهذا يصدق بصفة خاصة إذا كانت المشاعر التي أيقظتها المواقف الصعبة الحاضرة لم تهضم هضما كاملا. فبنقدر نشوف أن الكبت وإن كان بيحمي الطفل من مواجهة مواقف صعبة هو مش قادر يتحملها وما قدرش يهضمها، لكن مفيش شك ان استمرار الكبت بنشوف انه بيصنع تلوث بداخل الانسان ويفرز سموم كالصديد بالظبط، بيصنع بؤرة صديدية او تقيح، والصديد ده لابد انه هيبقى له تأثير او سموم تفرز في الخارج في الحاضر بحيث انه يسبب اعاقة وكف وتثبيط لحياة هذا الإنسان فيما بعد، بالإضافة طبعا للتخبط والعرقلة في علاقته مع الله، زي ما شفنا في انسحاب كل من سمير وسعاد، انسحابهم لورا وإصابتهم بالذعر والإحساس بالنقص والإهانة قصاد مواقف عادية في الحياة الحاضرة طبيعية عادية. بالطبع أول خطوات المعالجة تبدأ من أن سمير أو سعاد لازم يكون أكثر تلامس مع ما هو مكبوت في عقله الباطن لو حب أن هو يقرب خطوة نحو العلاج والتغير. علشان الإنسان يقترب من المعالجة ومحاولات التغيير لابد أن هو يعمل أشياء تساعده أن هو يستكشف ما هو مكبوت في عقله الباطن. وهنا بنختم المنظور الأول. احنا قلنا ان في منظورين علميين مختلفين، بنختم المنظور التحليلي، ولازم نقول طبعا في ختامه انه بيعبر عن زاوية واحدة وليست كل الحقيقة لفهم مشاكل الإنسان، وإلا خرجنا طبعا باستنتاج خاطئ ان الإنسان هو ضحية 100% ونتاج التنشئة المبكرة فقط، لذلك هو ضحية وأسير للماضي ما يقدرش يعمل حاجة، فلا أمل في التغيير، من شاب على شيء شاب عليه، وتصح إذا نظرية جعلوني مجرما، ما حدش يقدر يحاسبني. وبنلجأ إذا إلى المنظور الآخر وهو ما يسمى بالمنظور الفكري أو الإدراكي أو المعرفي، واللي فيه بنبص لسعاد وشخصية سعاد النهاردة بما هي عليها من قيم وأفكار ومعتقدات بتبان في مشاكلها الحاضرة. زي إيه؟ زي الشك في النفس. فإحنا بنبص لسعاد النهاردة من زاوية إيه الأفكار والمعتقدات اللي بتحركها النهاردة، فبنتناول الشك في النفس، الإحساس بالعجز وعدم الكفاية، بغض النظر أو آسف في التعبير، التعبير ده خاطئ، أي كانت فامسحوا تعبير بغض النظر، لأنه ما نقدرش نغض النظر طبعا عن الجذور أو الزاوية التحليلية، لكن بننظر إلى القيم والأفكار والمعتقدات اللي بتحرك سعاد النهاردة واللي بتعبر عن شخصية سعاد، أي كانت إيه الجذور الواقعة أو الواقفة خلف هذه المشاكل واللي ربما ما نقدرش في أحيان كتيرة أن احنا نوصل لها أو أن احنا نتناولها هذه الجذور تناول علاجي حاسم. فبنقول في المنظور ده زي ما رولو مي أحد أعمدة هذا المنظور الفكري، بنقول يبدو أن الإنسان منا يظل ضحية للظروف وضحية للآخرين. هيبدو لنا وكأنه بيتكلم من المنظور التحليلي، لكن خلونا نركز بقى في الجملة اللي جاية اللي عايز يقولها. يبدو أن الإنسان منا يظل ضحية للظروف وضحية للآخرين إلى أن يأتي اليوم الذي يستطيع فيه أن يعي وجوده ويقول لنفسه إن الحياة حياتي والخبرة خبرتي، ولي أن أختار وجودي الخاص. يبقى إذن رولو مي ضمنيا بيسلم بأن الإنسان زي ما شفناه من المنظور التحليلي هو كان ضحية للظروف، ظروف التنشئة المبكرة وعواملها واللي قتلناها بحثا طبعا في المحاضرات اللي فاتت، لكن هو لا يتوقف هنا، هو بياخد خطوة أبعد، بيقول أيوة إحنا وكل إنسان يبدو إنه كان ضحية للظروف لغاية ما جه اليوم اللي يقدر فيه الإنسان ده إنه يعي وجوده. ومن هنا أيضا جت تسمية العلاج الوجودي. فممكن المرادفات دي الإدراكي أو المعرفي الوجودي، مش مرادفات بالضبط لكن ممكن كلها تندرج تحت هذا المنظور. بيقول رولو مي لغاية ما جه الوقت اللي فيه الإنسان أصبح واعي بنفسه، وكلمة واعي بنفسه دي هنلاقيها هنفهم إن تحتيها تفاصيل هامة جدا لسه هنتكلم عنها. أول شيء في وعيه بوجوده إن الإنسان بيقف ويقول أيوة أنا حصل كذا في حياتي وأنا ما كانش ليا يد فيه، أنا كنت ضحية، لكن النهاردة الحياة حياتي أنا. مين اللي عايش النهاردة؟ مين اللي النهاردة متعثر وبيجد عرقلة في حياته في الشغل بعد الموقف اللي حصل مع المدير؟ هكذا يجب أن سمير يقول لنفسه، مين؟ أنا اللي بعاني، أنا اللي بدفع الثمن. إذن لابد أن يكون لي أن أختار وجودي الخاص، لازم أختار أني أتناول حياتي بطريقة مختلفة وأصنع أشياء مختلفة في حياتي. ده معناه إيه؟ معناه أن الإنسان الراشد يقدر دايما أنه يعمل تغيير في شخصيته، دائما يستطيع أن يعمل تغييرا ما في شخصيته واختياراته. خلوا بالكم أنا بقول تغييرا ما، لأنه ما نتوقعش أن الإنسان يستطيع أن يصنع أشياء مطلقة، لكنه دائما يستطيع أن يصنع تغييرا ما في شخصيته وفي اختياراته وفي أفعاله أي كانت الظروف اللي تكونت فيها هذه الشخصية. يقدر أن يتصدى للتأثيرات السلبية للظروف اللي هو عايش فيها في الطفولة. مش هيقدر يتصدى للظروف نفسها، الظروف نفسها قد مضت وتركت بصمتها فيه. الظروف اللي تعرضت ليها سعاد واللي تعرض ليها سمير، ما حدث قد حدث، لكنه يستطيع أن يتصدى للتأثير السلبي اللي تركته الظروف عليه. بناء على إيه؟ بناء على أن الإنسان، هنا العمود اللي بيقف عليه هذا المنظور، أن الإنسان يملك القدرة على التغير وحق تقرير المصير طالما الإنسان ده كان راشد. الإنسان الراشد العاقل يملك حق تقرير المصير. فظروف التنشئة المبكرة للطفل بالرغم أنها بتلعب دور هام جدا، بالغ الأهمية ربما، مش بس هام، بالتأكيد اتأكدنا من كده المحاضرات اللي فاتت ان ظروف التنشئة المبكرة بتلعب دور في غاية الأهمية في تشكيل حياة الإنسان وتشكيل النمو النفسي سواء الإيجابي أو السلبي، لكنها ليست المسؤولة النهائية هذه الظروف لما سيقول عليه هذا الإنسان في مستقبله. الظروف اللي تعرض ليها سمير والظروف اللي تعرضت ليها سعاد لعبت دور في غاية الأهمية في جعل سمير وسعاد ينشأوا بطريقة معينة شفناها، لكن الكلمة النهائية لازالت لم تحسم بعد. هذه الظروف ليست المسؤولة النهائية على التطور اللي ممكن يقول إليه سمير أو سعاد. ما نقدرش نقول ان الظروف دي هي المسؤولة عن ان سمير او سعاد يتحولوا الى مجرمين مثلا او سفاحين وينتقموا من كل الرموز السلطة مثلا. لا، سمير وسعاد هيفضلوا مسؤولين لو عملوا كده. نفس الشيء ما نقدرش نقول ان الظروف التنشئة المبكرة دي هي المسؤولة عن ان سمير وسعاد كل منهم هيفضل عاجز في مكانه وما ياخدش خطوات نحو استكشاف المواد المكبوتة بداخله واتخاذ مواقف. فإذا كل واحد منهم يقدر كإنسان مسؤول كراشد فيما بعد إذا استطاع أن يغير رؤيته للأمور ومعتقداته عن نفسه وعن الحياة، طبعا مش بطريقة مطلقة، لكن إذا استطاع أن يصنع تغييرا في رؤيته للأمور. يعني لو سمير قدر يعمل تغيير في رؤيته للموقف بتاع المدير، إن المدير لا يقصد إهانة شخصية رغم إن سمير حساس لهذه الإهانة من أي مصدر سلطة، لو سمير قدر يقف ويقول أنا فعلا شعرت بالإهانة لأن أنا عارف أي شخص في سلطة لما بيكلمني بطريقة صارمة ده بيلمس وتر معين في داخلي، لكن أنا أدرك أيضا أن المدير لا يقصد أن يهينني. لو وقف بس وعمل كده فسمير هيقدر يعمل تغيير في رؤيته للموقف ده، رؤيته لنفسه، وبالتالي القرار اللي هياخده. فرق كبير ما بين ان هو يسيب الشغل او ان هو يقدر يرجع الشغل تاني يوم، فرق كبير، فرق ما بين الاعاقة والفشل وبين الاستمرار في الحياة رغم وجود الألم النفسي. في تطبيقات هناخدها عملية فيما بعد في نهاية المحاضرة دي، يمكن يوم الجمعة وبعد المحاضرة التالية ليها أيضا، لأن العنوان ده مش العنوان الوحيد اللي هنتكلم فيه النهاردة والجمعة، في عنوان آخر بعد ما ننهي كيف نرى مشاكلنا، في عنوان آخر بعنوان العالم الداخلي للإنسان. إذن تلك هي مسؤولية الإنسان، هي دي مسؤولية الإنسان، ده الأمر اللي بيطلبه الله من كل شخص على لسان بولس. لما بولس في روميا 12، في رسالة روميا 12 2 يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، إذن هو بيطالب الإنسان بشيء يستطيع أن يتغير. لازم نشيل من مخنا المفهوم بتاع السوبر بتاع سندريلا، أن يتغير يعني معناها أن يبقى من شحاتة معدمة إلى أميرة، أنه هو ذا الكل قد صار جديدا، وأنه ده طبعا استعمال خاطئ للآية، مش الآية هي الغلط لكن مجرد استخدام خاطئ ليها، وأنا بنبر ليه علشان أأكد أنه استخدام خاطئ. فده لا ينطبق على أنه أن التغيير في شخصيتي على شكلة سندريلا، لا، لكن أني أقدر أصنع تغيير بسيط تدريجي سنة ورا سنة عن طريق وعيي بوجودي وبإيه اللي أنا واقف فيه النهاردة، واللي أنا واقف فيه النهاردة جاي بناء على إيه. فكل يوم هيحدث شيء من المعالجة، المعالجة لن تأتي بطريقة سحرية مرة واحدة. ده المفهوم الخاطئ اللي زرعته مدرسة الشفاء الداخلي، آسف هي مش مدرسة، اتجاه الشفاء الداخلي، إنه مرة واحدة بصلوة واحدة هيحصل نوع من التحرير والشفاء، وسمير هيتخلص تماما من شعوره بصغر النفس والخوف، وسيستطيع أن يواجه المدير والعمل والحياة، وسيصير إنسان تاني خالص سندريلا. فده مفهوم خاطئ، أرجوكم تحذفوه من أذهانكم، لأن هذا تعليم خاطئ لا علمي ولا كتابي. يعني علميا عليه كريتيسيزم جامد، عليه نقد شديد، وكتابيا أيضا يثبت خطأ. هناخد اقتباس تاني لشخص عملاق اسمه كيرك جارد في الفلسفة وفي اللاهوت أيضا. كيرك جارد بيقول الآتي: لقد كان الطفل قبل أن يمارس اتخاذ القرار هو ما يصنعه الوالدان والبيئة المحيطة. نعم، نفس اللي بيقوله رولومي، يبدو أن الإنسان منا يظل ضحية للظروف وضحية للآخرين إلى أن. فنفس اللي بيقوله رولومي، كيرك جارد بيقول لقد كان الطفل قبل أن يمارس اتخاذ القرار هو ما يصنعه الوالدان والبيئة المحيطة، لكن إلى أن، بتاعت رولو ماي هنا كيركجارد يقول، لكن عندما يبدأ في ممارسة الفعل لا يعود محددا تحديدا تاما بعالمه وبيئته، بل يصبح هو الذي يحدد جزئيا جزئيا. كلمة جزئيا كلمة هامة، لأنه ما بيقدرش يحدد بالكامل، الطفل ما يقدرش يحدد بالكامل شكل شخصيته، لازال وهو بينمو بينفصل ويستقل عن الوالدين ويتأثر بهم، ولكنه في نفس الوقت عن طريق اختياراته بيبني شيء في شخصيته. فهو جزئيا، وشرحنا ده طبعا في إريكسون، جزئيا يصبح هو الذي يحدد نفسه بنفسه، لغاية طبعا ما يبقى كليا حين يبلغ الرشد عن طريق اختياراته يحدد نفسه. لقد كان الطفل قبل أن يمارس اتخاذ القرار هو ما يصنعه الوالدان والبيئة المحيطة، لكن عندما يبدأ في ممارسة الفعل لا يعود محددا، لما يبتدي ياخد مواقف قرارات لا يعود محددا تحديدا تاما بعلمه. وكلمة محدد تحديد تام دي كلمة بتناقض اللي قاله فرويد، هنفهم بعد شوية انه الخطأ اللي عمله فرويد انه في شيء من الحتمية جعلوني مجرما، ظهرت بسبب كده نظرية جعلوني مجرما فما تحاسبونيش، ان الانسان محدد حتمي مصيره محتوم بسبب ما صنعته فيه الطفولة المبكرة ما يقدرش يتغير، فاذا جعلوه مجرما فهو ليس له ذنب في الاجرام. فطبعا ده الخطأ الاكبر اللي عمله فرويد. لكن عندما يبدأ في ممارسة الفعل لا يعود محددا تحديدا تاما بعالمه وبيئته، بل يصبح هو الذي يحدد جزئيا نفسه بنفسه. فالقرارات التي يتخذها تكون وجود الذات، تكون وجود الذات. ويمكن لاحظنا ده في إريكسون، ان زي القرار البسيط اللي بيعمله الطفل ان هو يلبس الشوز ده او الشوز ده، او انت بتخيره ما بين السالوبيت ده او السالوبيت ده، القدرة على الاختيار دي اللي انت بتسيبه يمارسها بتكون وجود الذات. وهذه القرارات التي تبدأ في هذه المرحلة من نمو الطفل هي التي يبدأ منها تكوين التاريخ الشخصي الذي يحدد ذاته على مر السنين. هذه القرارات التي تبدأ في هذه المرحلة من نمو الطفل هي التي يبدأ منها تكوين التاريخ الشخصي الذي يحدد ذاته على مر السنين. وسنة وراء التانية بيبتدي الإنسان يتعلم ويصل إلى النقطة اللي اتكلم فيها رولو مي، وقال أنه يقف الإنسان 100% ويقول الآن الحياة حياتي ويجب أن أختار وجودي الخاص. فيكتور فرانكل برهن بالتأكيد على كلامه من خلال خبرته الشخصية. فيكتور فرانكل اللي ما يعرفوش مننا لابد طبعا تقروا قصته في كتاب الإنسان يبحث عن المعنى، لأن نص الكتاب الأولاني بيحكي فيه قصته في المعتقل النازي، واحد من أسوأ المعتقلات النازية أشفيتس، بيحكي قصته فيه. ومن خلال خبرته هو طبيب نفسي، من خلال خبرته الشخصية وعلمه، لكن بالأكثر من خلال خبرته في هذا المعتقل طلع بالنظرية بتاعته، نظرية المعنى، العلاج بالمعنى. فهو لما هيقول الاقتباس بتاعه اللي انا اراد الوقت، هو ما بيتكلمش من نظرية او من فراغ، لكن بيتكلم من خلال خبرته الشخصية، انه ازاي وهو معدم تماما تماما والانسان ليس له اي قيمة، ببساطة بيجربوا فيه الرصاص بيموتون كأنهم لا شيء، كأنهم لوحة نشان يتمرنوا فيها على التنشين، فهو ليس له اي قيمة على الاطلاق الإنسان في هذا المعتقد. لكن مع ذلك إزاي استمر في اختيار الحياة في أسوأ الظروف وإدراك المعنى والقيمة من وراء وجوده. فإذن الجملة اللي هقراها، الاقتباس اللي هقراها مش جاي من فراغ أبدا. فلو واحد فاكر أن ده كلام فيه شيء من السفسطة أو التفلسف، فلابد يعرف أنه فيكتور فرانكل لما قال الكلام اللي جاي ده ما قالهوش وهو قاعد في كلية أو في مكتب، لكن ده كان بيكتب في قصصات صغيرة كان بيحافظ عليها ويخبيها، أهم من الطعام علشان ما تضيعش، عشان بعد ما يخرج من المعتقل ينشر نظريته دي. اسمعوا فرانكل إذن بيقول إيه. الإنسان ليس ببساطة أمرا موجودا، ولكنه يقرر دائما وجوده الذي سيكون عليه. الإنسان مش مسلم بيه، مش حاجة وجدت وزي ما اتعملت هو ماشي، زنبلك اتملى وماشي شغال، ظبطوه الوالدين أين كان بتشويه معين وهو منطلق في الحياة على ما قد ضبط عليه. الإنسان ليس ببساطة أمرا موجودا، لكنه يقرر دائما وجوده الذي سيكون عليه. هو اللي بيقرر هيبقى إيه وهيحصل عليه، ويقرر ما الذي سوف يصير إليه في اللحظة التالية. وفرانكل جه في وقت في كتابه وانتوا بتقروا قال ان انا قررت اني لن المس الاسوار، لانه كان الاختيار السهل لكل الناس بتختاره بسهولة في هذا المعتقد انهم يروحوا يلمسوا الاسوار المكهربة عشان ينهوا حالة اللا معنى اللي هم عايشين فيها، اللا شيء، اللا قيمة، حالة العدمية اللي هم عايشين فيها. فقرر انه لن يلمس الاسوار، لن انهي حياتي. وهنا أصبح فيكتور فرانكل أكثر حرية من السجانين بتوعه. الإنسان ليس ببساطة أمرا موجودا، ولكنه يقرر دائما وجوده الذي سيكون عليه. إزاي فرانكل قدر يقرر أنه لن يلمس الأسوار؟ إزاي يستطيع أن يقرر؟ دائما فرانكل ولما قريته الأول مرة كان بيخزلني ويوقفني قصاد عجزي وقصاد خطأي الفكري، انه ازاي انا قصاد مشاكل معينه وبقول اني لا استطيع ان اغير هذا او ان اتغير. وفرانكل في وسط هذه العدميه المطلقه يقرر ان لا يلمس الاسوار ولا ينهي حياته. ده درس لينا. الانسان ليس ببساطه امرا موجودا، ولكنه يقرر دائما وجوده الذي سيكون عليه، ويقرر ما الذي سوف يصير اليه في اللحظه التاليه. وقياسا إلى ذلك فإن لكل كائن إنساني حريته في أن يتغير في كل لحظة. إذا قدر فرانكل يقول كده يبقى معه حق يقول إن قياسا على ذلك كل إنسان، يعني أنا وإنتي 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 والرجال راحوا فينا وإنت كل إنسان، انت وانت، كل انسان له حريته في ان يتغير في كل لحظه. اذا هو قدر يقول كده يبقى بالتاكيد هو صائم، الا اذا امننا ان هو انسان سوبر. قد مش كل البشر زي بعضهم، في عينه سوبر وعينه عاديه. لكن اذا امننا ان كلنا متكافئين ولنا فرص متكافئه في الحياة، وأن هناك عدل وراء تقسيم الكأس والكؤوس على كل منا، إذن بالتأكيد أنا كمان أقدر أقول زي فرانكل أن لي حريتي في أن أتغير في هذه اللحظة. كل شيء ممكن أن يؤخذ من الإنسان عدا شيئا واحدا. فالإنسان اللي بيقول ما فيش في إيدي حاجة، ما عنديش الاختيار، جردت من كل شيء، فيكتور فرانكل بيقول له الآتي. وفيكتور فرانكل جرد فعلا، هو وكل اللي معاه جردوا من كل شيء، حتى من ملابسهم كانوا لا شيء تماما. فقال ايه؟ كل شيء ممكن ان يؤخذ من الانسان عدا شيئا واحدا، وهذا الشيء الواحد هو اخر شيء من الحريات الانسانية، وهو ان يختار المرء اتجاهه في ظروف معينة، أي أن يختار المرء طريقه. خلي بالكو أنه ما قالش أن هذا الشيء الذي لن يؤخذ منك هو أن تختار ظروفك. لا، تقدرش تختار ظروفك. في ظروف معينة ممكن تختارها، لكن في ظروف أخرى لن تختارها. سمير وسعاد ما يقدروش يختاروا الظروف ويتحكموا في تغيير الظروف اللي ساهمت ولعبت دور في تشكيل شخصياتهم بهذه الطريقة أثناء الطفولة المبكرة، مش هيقدروا. لكن ايه اللي يقدروا يختاروه اللي قال عليه فرانكل؟ ان يختار المرء اتجاهه في هذه الظروف. كيف سيتجه؟ الى ماذا سيصير اليه في اللحظة التالية؟ اي ان يختار المرء طريقه. بالرغم من ان حرية الانسان مش مطلقة، بالتأكيد حرية الانسان مش مطلقة، لكن واضح ان الانسان عنده الحرية الكافية لتغيير ما ينبغي تغييره في نفسه وفي حياته الشخصية. ما فيش إنسان عنده حرية مطلقة يعمل اللي هو عايزه ويغير ظروفه ويغير ماضيه ويغير الناس اللي حواليه. ما فيش الإنسان ما يقدرش. إنسان له محدوديات في هذه الحياة. بتهيألي أكتر إنسان كان له محدوديات هو فرانكل. ما كانش في أي شيء أساسا عنده في وسط هذا المعتقد. لكن كان عنده أنه في خلال هذه الظروف المعينة أن يختار طريقه. هيلمس الأسوار وينهي حياته؟ أم سيستمر ويتعلم من خلال هذه الخبرة؟ إذن لديه الحرية الكافية. لديه قدر كافي من الحرية، غير مطلق، غير مطلق، لكنه كافي لكي يغير في نفسه وفي حياته الأشياء التي يجب أن يغيرها. وإلا إذن صار الإنسان غير مسؤول عن أفعاله. لو كانت أفعاله فقط وليدة شخصيته اللي هنا هي محتمة زي ما فرويد قال، لأن أساساتها اتحطت مبكرا لما كان طفل غير مسؤول، في الوقت اللي رولو مي قال فيه إنه كل واحد مننا يبدو إنه كان ضحية. لو كان الإنسان ما يقدرش فيما بعد يختار اختيارات معينة في الحياة تجاه تأثير هذه الظروف وفي إطار محدوديات معينة وضعتها عليه هذه الظروف، يبقى إذن إنسان غير مسؤول. يبقى إذن فرويد عنده حق. ما نقدرش إذن نيجي نحاكم أو نحاسب. إحنا طبعا ما حدش هيحاسب حد، لكن عايز أقول إن الضمير الشخصي أو المجتمع، وأتجاسر وأقول حتى الله مش هيقدر في هذه الحالة إنه يقف يحاسب إنسان على إنه تصرف بطريقة معينة في حين إن هذا الإنسان تصرفاته دي 100% هي ضحية لبيئته اللي نشأ بيها وهو بلا حول ولا قوة. ما يقدرش ياخد أي تغير أو أي اتجاه مختلف تجاه ظروف هذه البيئة اللي نشأ فيها ويعدل من مساره. يبقى إزاي الله هيحاسبه؟ إزاي الضمير الإنساني يحاسب الإنسان؟ إزاي المجتمع يحاسب الإنسان؟ إلا إذا كان الإنسان مسؤول، إلا إذا كان الإنسان يستطيع أن يقول أنهم جعلوني مجرما لكني لابد أن أتوقف عن النشل والإجرام. لو الإنسان غير مسؤول بالكامل ولا يستطيع أن يفعل أي شيء تجاه اختياراته في الحياة لأنها 100% محتمة بسبب شخصيته اللي تشكلت في الطفولة ولا يد له في تغييرها، يبقى الله يحاسبه ازاي؟ في اللحظة دي الإنسان ده غير مسؤول. لو الإنسان ده فقد عقله بالكامل بالكامل، ما عندوش أي قدرة على الاختيار ولا على تغيير أي شيء اتعمل فيه في طفولته، فكل اختياراته في الحياة هي ليست اختيارات، هي حاجة آلية زي الزمبلك اتملى وماشي في طريق اترسم ليه مسبقا، رسموه ليه الوالدين. إذن إزاي يحاسبوه؟ إزاي المجتمع يحاسبه؟ إزاي ضميره يحاسبه؟ إزاي الله يحاسبه؟ الحساب بيجي منين؟ من المسؤولية. أحاسبك إزاي إلا على حاجة أنت اخترتها وأنت عندك المسؤولية والقدرة على الاختيار. لو ما كانش كده إذن الإنسان هيبقى فعلا مكتوب عليه أنه يكون سجين تشكيلات الطفولة طوال حياته، وأنه يفضل فعلا ضحية البيئة بتاعته اللي نشأ فيها بلا حول ولا قوة. ودي الغلطة الكبرى لفرويد. لكن الحرية دائما، بما أن الإنسان حر، مش حرية مطلقة، فهمنا أنها مش حرية مطلقة بالتأكيد، لكن بما أن في حرية إذن الإنسان مسؤول. الحرية دائما هترادف المسؤولية. فإذا اخترنا برغبتنا أن احنا نغير من شكل حياتنا وشخصياتنا، يبقى علينا لازم أن احنا ندفع ثمن لهذا التغيير وأن احنا نتحمل عواقب وتبعات الاختيار بتاعنا. وهي دي المسؤولية. لو اخترت بإيديا أن أنا أتوقف عن النشل اللي اتعلمته ولم أعلم سواه في نظرية جعلوني مجرما، وحد عارف النظريه دي ولا انا بتكلم من حقبه قديمه قوي؟ زمان قوي كان في فيلم كده اسمه جعلوني مجرما، فريد شوقي وتربى في ملجا، ولا في نجم ابراهيم طلعته نشال، فهو جعلوني مجرما. وما تستغربوش طبعا ان الفيلم ده كان في الحقبه اللي فيها كان تاثير قوي جدا لفرويد في اوائل القرن العشرين، وابتدى يبقى فيه تشككات حوالين انه ازاي نحاكم المجرم فعلا في المجتمع المدني، هل هو مسؤول ولا هو ضحيه تربيته ووالديه، فهو بالتالي طلع مجرم، فهو نقدر نقول انه هو غير مسؤول وانه مختل عقليا فنعفيه من المسؤوليه. اوكي، فاحنا مش بنتكلم على الناس طبعا مختلين عقليا، بنتكلم عني وعنك، عن بشر مسؤولين وراشدين. المختل عقليا ما نعرفش طبعا الله هيحاسبه ازاي، والمجتمع طبعا عنده طرق معينه لمحاسبته. لو احنا اخترنا برغبتنا ان احنا نغير من اسلوب حياتنا اللي نشأنا عليه، فلازم هيبقى فيه ثمن هندفعه وعواقب هنتحملها لهذه الاختيارات، وهو ده اللي اسمه المسؤولية. يعني الاختيار السهل اللي بيختاروه أنصار الشفاء الداخلي بيعفيهم من المسؤولية، لأن اللي هيغيره هو قوة خارجية، قوة خارجية، ففي قوة خارجية هتغيره، فإذا هو مش مسؤول وهو ليس عليه أي ثمن يجب أن يدفعه. لكن الحقيقة هي عكس ذلك، إن التغير والشفاء بيعني، وأنا بستخدم كلمة شفاء هنا علشان أقصد إني أشير إن إذا كان هناك ما يسمى بالشفاء، فده معناه إن العبء، عبء هذا الشفاء يقع على عاتقنا، لأن كلمة الشفاء ليها مدلول أو ليها رنة معينة في أذاننا وفي عقلياتنا آتية من معجزات الشفاء بتاعة المسيح. فهي شيء بيحدث له خارجيا وفي لحظة بيتحول الإنسان إلى شيء آخر. لكن هنا الحقيقة التغير في نفوسنا والشفاء، إن كان هناك شيء يسمى الشفاء، بيعني إن العبء هيقع على عاتقنا إحنا طالما كنا بالغين وراشدين. هيقع على عاتقنا فإن إحنا لابد إن إحنا نمتلك زمام حياتنا، إن إحنا نتعرف وأن نفحص ونراجع مش بس أفكارنا، لكن كل شيء بيدور في داخلنا من قيم ومعتقدات واتجاهات، إن سمير وسعاد يفحصوا كل موقف ليهم، هو ليه انفعل بهذه الطريقة، هي ليه بترتعب والأدرينالين بيعلى عندها نتيجة خوف شديد لما بتحاول تتكلم قصاد حد، ليه؟ لماذا؟ مين اللي عليه المسؤولية دي ان هو يفحص نفسه؟ مين اللي عليه المسؤولية ان يراجع افكاره، ان ينقب عما هو مدفون في العقل الباطن؟ مين اللي عليه المسؤولية فيما بعد اذا اكتشف، اذا نجح واكتشف؟ مين اللي عليه المسؤولية ان يرفض ويأخذ مواقف معينة تجاه اشياء يرفضها ويعمل على تغييرها؟ اذا كان الانسان حر فهو اذا مسؤول انه يعمل كده. لو الإنسان غير حر تماما، مسلوب الحرية تماما، يبقى ما نقدرش نقول إن هو مسؤول أن يفعل شيء في تغيير نفسه. واحد من شعراء العامية قال البيت الجميل ده: ما تقولش يوم إن الزمن هو اللي رافض خطوتك، لابد من دفع الثمن عشان تنول حريتك. أقولها تاني: ما تقولش يوم إن الزمن هو اللي رافض خطوتك، لأن دي الحجة اللي بنتحجج بيها دايما، أن أنا ما أقدرش. وهدي مثالين في منتهى الإفحام لينا حالا، بس أن نسمع البيت الجميل ده تاني: ما تقولش يوم إن الزمن هو اللي رافض خطوتك. مش غصب عني، ليه؟ معناه إيه غصب عني؟ ما أقدرش غصب عني، طب هعمل إيه؟ لا، لابد من دفع الثمن عشان تنول حريتك. لو بنتكلم عن إنسان راشد لابد إذن أن يدفع ثمن للتغير، وهذه هي مسؤولية الحرية. مفيش حرية بلا مسؤولية. سيدة متزوجة جوزها لا يريدها أن تذهب إلى اجتماعات الكنيسة، وإلا هيعمل لها مشكلة كبيرة زي ما هي بتقول، فغصب عني هكذا هي تقول. فالشاعر ده هيقول لها: ما تقوليش إن جوزك هو اللي رافض خطوتك، في ايديكي انك تاخدي الخطوه دي وتنولي حريتك ولا لا. وهنا طرحت الموضوع لما قدمت الموضوع لاول مره، طرحته للجدل والنقاش. ايه رايكم في الست دي؟ انا مش هعمل كده دلوقتي عشان الوقت، لكن ايه رايكم الست دي غصب عنها فعلا ولا مش غصب عنها؟ هقول لكم تاني الموقف. جوزها مش عايزها تروح اجتماعات، تنزل اجتماعات الكنيسة، وإلا هيعمل لها مشكلة لو عرف انها نزلت، غصب عنها، هكذا يقال جوزها، وربنا قال لها لازم تسمع كلام جوزها. بالضبط هو ده. الست دي عندها اختيار ولا ما عندهاش؟ عندها اختيار. ما عندهاش؟ عندها اختيار. ايه الاختيار اللي عندها؟ اين الحرية هنا؟ حد يقول لي اين الحرية هنا؟ ايه الاختيار اللي عندها؟ بالضبط. الاختيار اللي عند هذه السيدة وليد حريتها وتحملها لمسؤوليتها في الحياة هو انها تختار المشكلة مع الزوج. قدامها الاختيار انها حاجة من الاثنين، انها تستعبد نفسها بنفسها وتكسب رضاء الزوج، هذا الاختيار ألف. الاختيار ب انها تصنع ما هي تؤمن به انه الصواب وتواجه المشكلة مع الزوج. يبقى عندها اختيار، ما حدش قال ما عندهاش اختيار. القصة اللي جاية أصعب. فتاة من الصعيد أبوها يصر أنه يتجوزها من شخص اختاره هو ليها، وطبعا الجملة الشهيرة أنه هيموتني لو ما اتجوزتش، وربما قد يكون ده حقيقي لأن بنعرف في الجرايد عن أباء كتير بيقتلوا بناتهم لما يخرجوا من طعم، ربما يعني مش عايزين نقول ان دي صيغة مبالغة قوي، لكن ربما هنا هنقدر نقول عندها اختيار ولا غصب عنها؟ تختار الموت. اشكرك طبعا، وانا قلتها لأكثر من مستشيرة، الموت افضل لك، اختار الموت افضل لك، لانه لما يموتك هو يخش السجن وانتي أول حاجة هتستفيدها، مش إن هو يخش السجن طبعاً، سوري. أول حاجة هتستفيدها إن هي هتكون خلصت من الحياة المأساوية اللي هي عايشة فيها، هتبقى خلصت من الحياة المؤلمة. هو لو أقدم فعلاً على هذا العمل الجنوني هيدفع ثمن غبائه طبعاً وجنونه، ويخش السجن وهيبقى ريح المجتمع المتخلف من فرد آخر متخلف، قلل المتخلفين واحد. شهيدة الحرية طبعا. هل الأفضل، وأنا قلت لها كده فعلا، قلت لها الأفضل إنك تنتهي من هذه المأساة ولا إنك تعيشي لو فضلك في الحياة 55 سنة تاني، تعيشي 55 سنة في عذاب مع إنسان ما تقدريش تفلتي منه ولا تهربي ولا طبعا تنفصلي أو تطلقي، تضربي كل يوم وتبقى الحياة جحيم، أني أفضل لك؟ وهو فيكتور عمل نفس الشيء، أنه هو اختار حريته، أنه هو يستمر يتحمل الألم ويتعلم. هي نفس الشيء، تختار الألم فإنها لن تتزوج ولن تذهب إلى الأسوار. ما هو الزواج من هذا الشخص اللي جابه لها أبوها من الصعيد هو الأسوار المكهربة. الزواج من واحد ينبئ بفشل هو أسوار مكهربة، هو أسوأ من الإعدام. الإعدام أسهل، لكنها تتجوز واحد هتعيش مؤبد في عذاب دي الأسوار المكهربة. على الأقل أسوار كهرباء مرة واحدة وانتهت. ما هي مش بطيخ أصلها. الاحتمال تطلع كويسة أو وحشة. يمكن يطلع كويس. خوف من الموت قوي طبعا. ولازم نواجهه. لو ما قدرناش ان احنا نواجه الخوف من الموت فهنبيع نفوسنا في حالات معينة. في حيات معينة هنبيع نفوسنا. هنبيع ايماننا. لو تعرضنا للخيار بين الايمان المسيحي والاستشهاد. لو الخوف من الموت ما قدرتيش تقهري هتبيع حتى ايمانك بالمسيح وابديتك. وده اختياري. جملة بتقول ان ابوها مصر انه يجوزها. ابوها صعيدي ومصر انه يجوزها من حد هو مختاره لها وبيهددها هيموتها لو ما سمعتش الكلام. دي الجمله اللي بنسمعها دايما. هو اغلب الظن طبعا هو مش هيموتها. بس حتى لو فرض انه هيموتها فانا بروح معاه لأسوأ الفروض. لو فرض انه هيموتك فالموت احسن ولا الزواج الفاشل لمده 55 سنه اللي قد يقودك للجنون ويقودك ان انت تنتحري فعلا وتخسري ابديتك او تقتلي الزوج ده ويبقى مصيرك السجن. انا مش عايز افتح قضيه جدليه فامسكوا الاسئله. انا اختار اني اتصادم مع الاب واتصادم مع الام واتصادم مع الحياه كلها لكن ما اخسرش حريتي. فاذا بالتاكيد هذه السيده الاولى لديها حريه الاختيار ان يكون عندها مشكله مع زوجها كثمن لحريتها أو أنها تختار التخلي عن حريتها لتلافي المشكلة مع الزوج. نفس الشيء بالنسبة للفتاة من الصعيد لديها حرية اختيار مستقبلها ومصيرها مع مواجهة التصادم مع والدها والتعرض لأذى كتمن للحرية أو التخلي عن مستقبلها كله في مقابل تلافي هذا الصدام. فإذا الإنسان عنده الاختيار. وهنا حطيت ملحق تاني. انا قلت ان المحاضرة دي فيها ثلاث ملاحق. الملحق الاولاني كان عن الشفاء الداخلي. هنا حطيت ملحق تاني لرولو مي عن الحرية. وهقرأ جزء واحد منه لانه طبعا الملحق طويل فانتوا هتقروه في المحاضرة. هقرأ جزء واحد منه. رولو مي بيقول ايه؟ نحن لا نريد ان ننفي وجود عدد غير محدود من المؤثرات المحتمة في حياة الفرد. يعني مش هنكون خياليين ونقول ان الانسان حر بطريقة مطلقة ومفيش اي شيء مفيش اي مؤثر بيحتم عليه اشياء معينة. لا مش هننفي ده. في عدد وعدد كبير غير محدود من المؤثرات المحتمة في حياة الفرد. لكن علينا ايضا ان نعترف بان ثمة مساحة من الحرية تجعل الانسان الحي. والمساحة دي هي مساحة البنت دي والزوجة دي. مساحة انها تختار حريتها وتتصادم مع الزوج. او البنت تختار حريتها وتتصادم مع الاب. فرولو مي بيقول علينا ان نعترف لكن علينا ان نعترف ان ثمة مساحة من الحرية تجعل الانسان الحي قادرا على ادراك العناصر المحتمة في حياته وان يعبر عن رأيه في الكيفية التي سيتجاوب بها مع تلك العناصر. يعني فيكتور فرانكل ما كانش يقدر يختار يقول انا حر فانا اختار ان انا اسيب المعسكر ده طبعا وارفض القهر والذل والفساد بتاع النازيين دول واروح اعيش في جنوب اسبانيا على البحر. ما يقدرش. هو مش بمزاجه. هو معتقل مش بمزاجه. فهو يعترف ان هناك محددات لكن يعترف ايضا ان هناك ثمة مساحة معينة بما انه كائن حي. هذه المساحة تجعل الإنسان الحي يقدر يدرك العناصر المحتمة. عارف أنه مش هيقدر يطلع برا سور هذا المعتقل لكن في داخل إطار سور هذا المعتقل هيعبر أو هتعبر الحرية عن نفسها بالطريقة اللي بها يتعامل مع الوقائع المحتمة في الحياة. فإذا فرانكل هيختار أنه هو مش هيلمس الأسوار مش هينهي حياته. فإذا هو وضع اختيار حر تماماً في إطار الأسوار المحددة والمحتمة. فعنده حتمية مش هيقدر يخرج براها والحتمية هنا ضخمة جدا جدا جدا، لكن لازال هناك مساحة. لو فقد الإنسان المساحة تماما، وده اللي نفاه فرانكل، نفى أن الإنسان يتاخد منه آخر خطوط الحرية اللي تخليه يختار هيعمل إيه تجاه الظروف المحتمة. لو قالت البنت أو السيدة الأم دي أنه ما عنديش أي اختيار نهائيا، فيا إما هي خاطئة مخطئة مضللة، يا إما في حاجة غلط في الحياة، في حاجة مش طبيعية، الله مخطئ، يا إما الله مخطئ. الإنسان لا يعدم أبدا مساحة معينة أو قدر معين من الحرية يصنع بها اختيار تجاه الأسوار أو الحدود المحتمة. الست دي ما عندهاش اختيارات كتير، لكن عندها اختيار أنها تقبل الصدام مع الزوج كل يوم. مش هتقدر تختار أنها تعيش في سعادة مع الزوج وفي هناء. نفس الشيء للبنت، البنت مش هتقدر تختار انها تبقى في اسره جميله محبه ودافئه والاب بيحبها وبيديها حريه واستقلال وكلام جميل، مش بايديها، مش هتقدر تغير الظروف دي ويسيبها تروح الجامعه وتعمل ماجستير، مش هتقدر. لكن عندها مساحه في هذا الاطار مع هذا الاب الصعيدي، عندها مساحه من الحريه ان تختار انها تتصادم معاه وتتحمل الاذى، يمكن زي ما شفنا في المقاومة باللا عنف اللي خدها غاندي مع كل الفريق بتاعه مع كل شعبه، انهم يتحملوا حتى الضرب لما كانوا بيضربوا، لكنهم متمسكين باختيارهم. المساحة دي تعطي الانسان الكائن الحي، وعايز اركز على كلمة الانسان الحي، لان الشخص اللي هو بيضع نفسه في مجال انه ليس له يد على الاطلاق، لا حيلة ولا قوة، غصب عنه تماما، الإنسان ده بينفي عن نفسه إنه إنسان حي. الإنسان ده بيقول إنه مات، إنه ميت. لكن رولو ماي بيقول لنا إن هناك ثمك مساحة من الحرية تجعل الإنسان الحي يقدر يدرك العناصر المحتمة في حياته، وأن يعبر عن رأيه في الكيفية التي سيتجاوب بها مع تلك العناصر. ومن ثم تعبر الحرية عن نفسها في الطريقة التي نتعامل بها مع الوقائع المحتمة في الحياة. فالحرية تعبر عن نفسها امتى؟ لما البنت دي تختار انها تتصادم مع ابوها كل يوم وتقول له مش هتجوز، لو عايز تموتني موتني بس مش هتجوز. هنا الحرية تعبر عن نفسها، هنا البنت دي اكثر حرية من ابوها. وبيدي بقى مثل جميل، او هو في الواقع رولو ماي ادى مثلين، انا اختصارا خدت مثل واحد منهم وانتوا هتقروا طبعا في الملحق ده. المثل اللي خدته من رولو ماي بيقول لو ابتديت انك تبني بيت مثلا، فسوف تجد كل انواع العناصر المحتمة. انت محكوم بالتعبير الدارج، انت محكوم، محكوم بالخامات، الطوب والخشب ومواد البناء، في خامات بتحدك، مش هتعرف تبني البيت في الهواء بمزاجك، انت عايز تبني بيت لكن في عناصر محتمة بتحدك. العناصر دي والقوانين بتحدك، القوانين الطبيعية والقوانين المدنية بتحدك. لكن ولكن هي الكلمة الذهبية البراقة هنا، فمن الضروري أن تعرف المادة التي تتعامل معها وتتقبل حدودها. لكن إيه بقى؟ لكن نسق وإسلوب بنائك للمنزل سوف يعبر عن الكيفية التي استخدمت بها حريتك في التعامل مع حقائق العناصر البنائية المعطاة لك. ببساطة أنت مش هتقدر توظف الطوب ولا الحديد بما أبعد من قدرة أن الطوب يقدر يتحمل كذا ويكون كذا، والحديد كذلك، ومواد البناء كذلك. لكن تقدر مع ذلك أنك وانت فاهم المحدوديات المعطاة ليك في هذا الغرض أنك تبني بيت، أنك تعمل بيت تصميمه جميل جدا، أو تعمل بيت وحش، أو تعمل بيت يعبر عن فكرة معينة عن الحرية، عن انك مضياف، عن ان الناس بيشعروا بشيء معين وانت داخل البيت ده. في عندك حرية رغم محددات خامات البناء. قادرين تفهموا المثل اللي رولو ماي بيقوله؟ ففي محددات معينة، لكن محددات دي لا تسلبك مساحة الحرية ايها الانسان الحي على ادراك حدود هذه المحددات وتوظيفها بطريقة تعبر بها عن حريتك في اختيار اسلوب بنائك، الديزاين بتاعك يعني لهذا البيت. إذن رولو ماي بيقول للحرية جانب آخر، اقتباس آخر لرولو ماي، بيقول للحرية جانب آخر غير المسؤولية. وهنا بننقل لنقطة جديدة مش عارف أدخل فيها دلوقتي ولا نأجلها اليوم الجمعة. طيب فهنسيب الجانب الآخر للحرية اليوم الجمعة، فهناخد أسئلة طبعا. بس هو في مشكلة تانية في الأسئلة، إن الأسئلة أكيد هتبقى متعلقة بإن الصورة غير كاملة، incomplete، لأن هناك جانب آخر للحرية وأشياء وأشياء لسه لابد أن تقال. فالأسئلة محتمل، مش أكيد، مش أكيد، لكن محتمل الأسئلة تبقى متعلقة بإن الصورة ليست كاملة، لكن ناخدها على أي حال. أوكي؟ طيب لازم نختم.